فقال رحمه الله تبارك وتعالى: إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، يعني لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها، يعني أنه لا يجوز اتخاذها ولا استعمالها، وهي آنية الذهب والفضة والمموه بهما، يعني المطلي بالذهب أو المطلي بالفضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نارا والعياذ بالله. فلا يجوز إذن استعمال آنية الذهب والفضة لنهي النبي الصريح عن ذلك صلى الله عليه وسلم. ولو استعمل غيرها ولو كانت أغلى في الأثمان، كان تكون آنية من الألماس أو بعض الأحجار الكريمة النادرة مثلا، فإنه لم يأتي النهي عنها، إلا إذا قلنا إن النهي عن استخدام آنية الذهب والفضة هو التبذير، فإنه يدخل فيها غيرها. وإن كنا نقول إنها مقصودة لذاتها لأنها الأصل فيها أنها يباع فيها ويشترى لأنها أثمان، فلا يدخل غيرها معها. والصحيح أنه لا يدخل غيرها معها، وإن كان التبذير في أصله محرم، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لكن في الأصل أنه يجوز استعمالها ما لم تكن من ذهب أو فضة. وهنا اختلف أهل العلم، هل الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة، هل يحرم استعمالها أو يحرم اتخاذها واستعمالها، بعد اتفاقهم أنه يحرم استعمالها لظاهر الحديث: الذي يأكل في آنية استعماله في الأكل والشرب، الذي يأكل في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نارا والعياذ بالله. فهذا أمر متفق عليه، ولكن اتخاذها دون استعمال، كان تكون عند الإنسان آنية من الذهب أو آنية من الفضة يجعلها للزينة، أو يتخذها ليبيعها إذا احتاج إلى ذلك، أو جاءته هدية مثلا آنية الذهب والفضة، هل يجوز له أن يتخذها أو الممنوع الاتخاذ والاستعمال؟ النص جاء في الاستعمال، النص جاء في الاستعمال في الأكل والشرب، قال: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، أو لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. والثاني: الذي يأكل في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نارا. فهنا هل المنهي عنه الاتخاذ أو المنهي عنه الاستعمال؟ والاستعمال كما قلنا نوعان: استعمال عام واستعمال خاص. الاستعمال الخاص الأكل والشرب، هذا الذي ورد النص فيه. الاستعمال العام في غير الأكل والشرب، مثلا تستعمل هذه الآنية، آنية الذهب والفضة، في غير الأكل والشرب، كان توضع صينية مثلا من الذهب والفضة لا يؤكل منها مثلا، وإنما يقدم فيها الكؤوس الماء أو ما شابه ذلك من الأمور، فهي لا يؤكل فيها. فهنا على المذهب أنه لا يجوز الاستعمال لا للأكل والشرب ولا لغيره، بل ولا يجوز الاتخاذ مطلقا، مع أن النص جاء في الأكل والشرب، قالوا إنما ذكر الأكل والشرب من باب الغالب، لأن غالب الاستعمال لآنية الذهب والفضة يكون للأكل والشرب، ولا يعني هذا أنه يجوز استعماله في غير الأكل والشرب، وإنما ذكر لأنه الغالب، كما في قول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب لو كانت الربيبة ليست في حجري، والربيبة هي بنت الزوجة، الربيبة هي بنت الزوجة، يعني أنت تزوجت امرأة عندها أولاد من غيرك، فهؤلاء الأولاد الذين من غيرك يقال لهم ربائب بالنسبة لك. وأم سلمة لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها بنت سلمة زينب وابن اسمه سلم، ورباهم النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. محمد بن أبي بكر تربى، بس يمكن علم الرضا يختلف، انه ليس زوج امه، ولكن محمد بن ابي بكر الصديق تربى في بيت علي، فهو ربيب علي، لان علي تزوج اسماء بنت عميس بعد موت ابي بكر، وربى علي ابنها الذي هو محمد، فهو ربيب علي رضي الله عنهم اجمعين. فقول الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، هل يخص الربيبة التي في الحجر يعني تربت عندك، او لو كانت الربيبة مثلا عند ابيها بنت زوجتك لكنها عايشة عند والدها، هل تعتبر هذه ربيبة محرمة عليك، او المحرم فقط التي تربت في حجرك؟ الصحيح الجميع، كل بنات الزوجة محرمات عليك، ولكن ذكر هذا في الغالب الأولاد يكونون عند أمهم، لذلك قال: ربائبكم اللاتي في حجوركم. قالوا كذلك هنا الاتخاذ والاستعمال والأكل والشرب كله محرم، وإنما ذكر الأكل والشرب من باب التغليب. وذهب آخرون من أهل، وهذا قول جماهير أهل العلم وهو المذهب، أنه لا يجوز استعمالها لا في الأكل والشرب ولا في غيره، ولا يجوز اتخاذها إذا كانت على صورة آنية. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز اتخاذها ولا يجوز استعمالها في الأكل والشرب، قال: لأن هذا الذي ورد فيه النص. طيب، هنا الآن مسائل تتعلق بهذا الموضوع. المسألة الأولى الآن، وهذه مسألة أرجو التنبه لها، وهي مسألة الأكل في الفنادق اليوم. ومعلوم أن كثير من الفنادق، إن لم يكن أكثر، خاصة الفنادق التي يعني مصنفة 5 نجوم فما فوق، هذه يضعون فيها الملاعق والشوك والسكاكين من الفضة، فهذه لا يجوز الأكل فيها أو الأكل بهذه الآنية أو الملاعق أو الشوك أو السكاكين، ولا يجوز استعمالها في الأكل ولا في الشرب، فننتبه لهذا الأمر. وهذه 3 رسائل: الرسالة الأولى إلى أصحاب الفنادق أنه لا يجوز لهم أن يفعلوا هذا الأمر، أن يقدموا الطعام للناس بآنية الذهب والفضة وهم آثمون بذلك. الرسالة الثانية إلى الذين يقومون بعمل حفلات في تلك الفنادق، زواج أو غيره، يجب عليهم أن يشترطوا على الفندق أن يوفر ملاعق وسكاكين وشوك من غير الفضة، حتى لا يأثموا بأكل الناس بها، لأنهم يأثمون بذلك إذا كانوا ذاكرين لهذا الأمر. يجب عليهم أن ينبهوا الفندق أو المكان الذي هم فيه أنه نريد ملاعق وسكاكين وشوك من غير الفضة. الرسالة الثالثة إلى الضيوف: لا يجوز لك أن تأكل بهذه الملاعق ولا السكاكين ولا الشوك التي تكون من الذهب والفضة، ولا يجوز استعمالها في هذه الفنادق، تأكل بيدك أو لا تأكل، أو تحضر ملعقتك معك حتى تأكل هناك، أو تطلب منهم أن يأتوك بملعقة من غير الفضة، فهذا الأمر يجب التنبه له. الأمر الثاني قد ذكره المؤلف هنا، وهو المطلي، لأن هناك مطلي ومموه ومضبب بالذهب والفضة، فأما إذا كان من ذهب خالص أو من فضة خالص فهذا لا يجوز قطعا. الأمر الثاني المموه بالذهب أو بالفضة، هذا يختلف عن القديم إلى الحاضر. الآن في القديم كان المموه بالذهب أو بالفضة يغمس الإناء أو القلم أو الليكون، الملعقة الليكون يغمس بالذهب ثم يخرج، فالذهب يكون كمه كبير في هذا. الآن بوجود الأجهزة الحديثة يكون يعني قشرة بسيطة من الذهب والفضة أو الفضة على هذه الآنية أو الأقلام أو الميداليات أو غيرها مما يوضع فيه ذهب أو الساعات ذهب أو فضة، فهذه استعمالها إن كان هذا الذهب أو هذه الفضة، طبعا كلباس الفضة جائزة للرجال والنساء، الذهب للرجال محرم وللنساء مباح، فإذا كانت هذه الفضة أو هذا الذهب يعني لا يمثل طبقة، بحيث لو عرض على النار لم يمثل طبقة مجرد لون، فهذا جائز، وأما إذا كان يمثل طبقة فهذا لا يجوز، لأن هذا ذهب سواء كنا قليلا أو كثيرا. وأما المطلي فكذلك، لكن يبقى المضبب. المضبب وهو إذا وقع كسر في الإناء فنسد هذا الكسر بذهب أو فضة، تضبيب يقال له تضبيب، يضبب الكسر إما بذهب وإما بفضة. أما بذهب فمحرم مطلقا، الإناء لا يضبب بالذهب. وأما الفضة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كسر عنده إناء فضببه بضبة يسيرة من فضة. فقال أهل العلم بالنسبة لتضبيب الإناء فإنه يجوز من فضة إذا كانت ضبة ويسيرة ولحاجة، ضبة يسيرة لحاجة من فضة، أربعة شروط. ضبة ما يكون مثلا عروة، توضع عروة من الفضة، هذه ليست ضبة، وإنما ضبة الكسر الذي يسد تكون ضبة، وتكون يسيرة شيئا يسيرا، وتكون من فضة وليس من ذهب، وتكون لحاجة وليس للزينة، ما توضع سلسلة مثلا من فضة، ولا يوضع العروة ما يمسك به من فضة، لا، وإنما ضبة يسيرة لحاجة من فضة، فهذا جائز. أما غير ذلك فلا يجوز، لأن الأصل المنع. ولما ضبب النبي صلى الله عليه وسلم إناءه بفضة فينظر كيف صنع، لأن الأصل التحريم، فوجدنا أنها ضبة، ثم وجدنا أنها يسيرة، ثم وجدنا أنها من فضة، ثم وجدنا أنها لحاجة، فاستثني هذا، ضبة يسيرة من فضة لحاجة، ويبقى الأصل التحريم من هذه الأشياء. ومن عجيب ما نسمع اليوم أنه صار بعض الناس لسفههم وبطرهم أنهم صاروا يأكلون الذهب والفضة. وقد سمعنا الآن عن نوع من الشاي فيه أجزاء يسيرة من الذهب، يشربون الشاي وفيه ذهب والعياذ بالله، وهذا من بطر الناس. فإذا كان استعماله لا يجوز فشربه من باب أولى أنه لا يجوز. طيب، هناك شيء اسمه الذهب الأبيض، الذهب الأبيض، والذهب الأبيض نوعان. هناك الذهب الأبيض اللي هو البلاتين، وهو ليس بذهب، وإنما اصطلح الناس على تسميته بالذهب الأبيض لغلائه وندرته وجماله، فسموه الذهب الأبيض. هذا يجوز استعماله وليس بذهب، ويجوز للرجال لبسه ليس بالذهب. هذا وإن سماه الناس ذهبا فهو ليس بذهب. النوع الثاني هو الذهب الأصفر يصبغ بلون أبيض، هذا ذهب وإن صار لونه أبيض. فنتنبه إذا قيل لنا هذا ذهب أبيض، هل هو ذهب حقيقي صبغ بلون أبيض أو أنه بلاتين ويسمى ذهبا لندرته وغلاء ثمنه وجماله وغير ذلك من الأمور. فإذا كان بلاتين وسمي ذهبا وليس بذهب فيجوز استعماله على الأصل، وإن كان ذهبا حقيقيا صبغ بلون أبيض فإنه لا يجوز يعني استعماله لا في الأكل والشرب ولا في بالنسبة للرجال. قال إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهبة، أي يحرم